تسمع ففي القول للداعي تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا من كان يؤمن إيمانا بدعوته أجابه الفلك الدوار آمينا وإن دعوتنا يا صاحي واضحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أتكلم اليوم على عجالة عن كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، سواء كان هذا في العهد المكي أو في العهد المدني. وقبل أن نبدأ عن هذه التربية، ننظر إلى حالة العربي قبل الإسلام وإلى الحالة المذرية التي وصلت إليها بعد أن كانت هناك أديان مجاورة ولكنهم وصلوا إلى الحضيض. لما فتحت فارس، فقبل الفتح رأوا أمة عجيبة كانت في الحضيض، كانوا يأكلون الجعلان ويتتبعون الضببة ولا هم لهم إلا أكله، حتى أن أحدهم كان يقتل ولده خشية أن يطعم معه، وربما يئدون بناتهم. فتعجبوا فجأة، هذه الأمة قامت من موت محقق، فإذا بها يقفون على ثغور فارس والروم، فقالوا لابد أن ترسلوا لنا رجلا نناقشه ونكلمه، ما الذي أقام هذه الأمة بعد هذا الموت المحقق؟ فأرسل سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فناقش رستم، قال له رستم: إنكم قوم كان يسكتكم أكلة أو ثوب يواري أحدكم، فما الذي جاء بكم إلى هنا وما الذي أقامكم؟ فقال له المغيرة بن شعبة: نعم، كنا أسوأ مما تقول، كان أحدنا يقتل ولده خشية أن يطعم معه، وكان أحدنا يأذي ابنته خشية العار، وربما وصلنا لأن نتتبع في البراري الضببة ويأكل أحدنا الجعلان من شدة الجوع. فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف نسبه، فدعانا إلى الله عز وجل، ثم أخبرنا أن بأرضكم شجرة، هذه الشجرة هي سر فلاحنا وسر نجاتنا، فجئنا إليكم لنطعم ونأكل من هذه الشجرة. فكان بإيجاز شديد أن هذه الأمة أي العرب كانت أمة همجية لا تعرف إلها ولا تعرف سبيلا لنجاة إلا أن تعبد وثنا أو صنما، أو كان يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا إلى آخره. فأرسل الله إليهم هذا الرسول بعد فترة من الرسل وبعد شتات وتشتت لهذه الأمة. كانت المهمة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هي إحياء هذه الأمة ليفتح الله بهم الأرض جميعا، إذ هو كان هو آخر الرسل، وهو بعث للناس كافة، للعربي والعجمي، للشرق والغرب، للشمال والجنوب. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتربية هؤلاء الرجال العظماء، أعظم تربية وأعلى تربية. فكان له صاحب وصديق ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل وأوحي إليه، نزل من غار حراء بعد أن فجأه الحق بهذا الغار من جبريل عليه السلام، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه وجذبه إليه بشدة حتى يتبين له معاني هذه المهمة العظيمة، وأنه رسول مرسل من عند الله عز وجل. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم جذبه جذبة أخرى حتى قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إلى آخر الآيات. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة، يرجف فؤاده من هول ما رأى ومن عظيم ما شاهد وسمع، فقال: زملوني زملوني. ثم أخبرها الخبر حتى قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، أي خفت أن يكون هذا بي شر مستطير أو ضر واقع بي. فقالت خديجة رضي الله عنها ونعم الزوج هي ونعم التثبيت والمكانة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، لما رأت من عظيم خلال هذا الرجل وهو في بيئة عافنة، بيئة جاهلية لا تعرف حرمة لله عز وجل، فقد كان يخرج يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد بغار حراء، ثم يعود إليها يواسيها ويؤدي حق الزوج مع الزوجة، ثم يأخذ منها بعض ما يستعين به على مدة عزلة أخرى، ثم يعود ويتزود لمثلها. فلما رأت منه صفات وخلال الخير قالت والله لا يخزيك الله أبدا، ثم أرادت أن تتثبت، قالت إنك لتطعم الكل وتعين المظلوم وتنصره وتفعل وتفعل، وظلت تعدد بعض المكارم والأخلاق التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك ذهبت إلى ورقة بن نوفل وكلا بن عمها فأخبرته الخبر وحدثته بما رأت وبما سمعت من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال حتى أراه، فلما راه أخبره الخبر قال إنك نبي هذه الأمة، وبين له أن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، أي هذا جبريل الذي كلمه وقابله وأخبره بالوحي من عند الله عز وجل. ثم بدأت هذه المهمة، وأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو الناس عامة، دعا فعم وخص، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس ابن يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، قوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بدأ تحديد المهام، أن الدنيا معبر وأن الدنيا سبيل، إما إلى جنة وإما إلى نار، وأن أقصر المراحل وأضيق هذه الفقرات هي هذه الحياة التي يعيشها الخلق والعباد، وفيها مدار العمل، فظل يدعوهم ويخوفهم من العواقب، أن من مات على كفره ومات على ضلاله فهو في النار والعياذ بالله. ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة ولا بهذه اليسر، فقاموا جميعا قومة واحدة، لما دعاهم جميعا قال لهم كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم، فقال عمه أبو لهب كلمة واحدة يا محمد لك عشرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكانوا يعقلون معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الجملة، وأن معناها انسلاخ من الأضداد والأنداد ومن الشركاء وتسليم القلب والقالب لله عز وجل، فقالوا لا، حتى قال أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا دعوتنا. ذكر الحاتم في مستدرك عن طارق بن شداد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو الناس في السوق، ينتهز فرصة الأسواق ويدعوهم إلى الله عز وجل، وكان خلفه رجل وضيء، يعني شكله مستضيء، أحول العينين، ذو غدارتين، يعني قد ضفر شعره، وكلما تكلم محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم محمد كلما تكلم كل رماه هذا الرجل بحصن أو بحجر وهو يقول لا تصدقوه إنه كذاب. فسأل من هذا؟ فقيل هذا محمد ابن عبد المطلب يدعي النبوة، وهذا عمه أبو لهب يكذبه. وما أعظم وما أشأم أن يصبح الصادق كاذب، وأن يصير هذا الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق دعي على الأخلاق، ولكنها الجاهلية الجهلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستمر لا ينقطع، يدعو الناس في المجامع ويدعو الناس في الأماكن، حتى كان ينتظر الوفود في أيام الحجيج فيدعوهم ويدلهم على الله عز وجل. ذكر ابن إسحاق في سيرته أن الوفود جاءوا إلى الحج وقد عزمت قريش على منع أي أحد يلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء وفد من اليمن وجالس النبي صلى الله عليه وسلم فحدثهم وكلمهم، وبينما هو يحادثهم إذ أسرع أبو جهل بعد أن أخبر بهذا المجلس، فملأ يديه بحفن من رمال منى ثم سكبها على رأسه وهو يقول لأهل اليمن لا تصدقوه فإنه كذاب. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم كانوا لا يكذبونه، كما قال عز وجل إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. روى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت قبل الإسلام صاحبا وصديقا لأبي الحكم أبي جهل، قال: فكنا نسير في بعض شوارع مكة، قال: فمر علينا محمد صلى الله عليه وسلم فعرج على أبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، أما أنا لك أن تسلم؟ فقال له أبو جهل: وكيف أسلم يا محمد؟ أغرب عن وجهي. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت لأبي الحكم لأبي جهل، فقلت له: ما تقول في هذا الرجل؟ أصادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: إي والله بل هو صادق، هو صادق، ما نعرف عنه كاذبا. قال المغيرة: فقلت له: ما الذي حال بينك وبين اتباعي؟ لما لا نتبعه؟ قال: ما نفعل؟ إن بني هاشم قالوا: نطعم فأطعمنا، قالوا: فينا السقاية فسقينا، قالوا: فينا الحجاب فشاركناهم، حتى إذا حازت الركب أي استوت الأقدام في السباق قالوا: منا نبي وأنا لنا هذا، لا اتبعته أبدا. فعلم المغيرة بن شعبة أن الأمر عناد، وأن الأمر قبلي، وأن الأمر لا يقوم على أساس صحيح. وهكذا استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما أفزع الروم، فقد يعني استيقظ يوما ملك الروم على رؤيا رآها وهالته، وهي أن ملك الختان قد نزل إلى الأرض. فلما يعني أولها بمبعث نبي جديد، أرسل إلى صاحبه وكان بإلياء وأخبره الخبر، فقال: هو مبعث نبي، ولكن نأتي بجماعة من التجار ونسألهم عن حال هذا النبي. فجاء بجماعة وكان فيهم أبو سفيان، فلما وصلوا أمام هرقل جمعهم جميعا ثم قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ فقالوا: هو هذا أبو سفيان. فقربه إليه وأدناه ثم قال لهم: اجلسوا خلفه، فإن كذبني فكذبوا. ثم سأله عن حال هذا الرجل، قال: كيف هو فيكم؟ أمن أسرة؟ أمن قبيلة؟ ذو نسب؟ ذو مكانة؟ كيف هو فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فقال: على ما يدعوكم؟ بما يدعوكم؟ فقال أبو سفيان: يدعون أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويدعون إلى الصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم. ثم بعد ذلك بدأت أسئلة بين هرقل وبين أبي سفيان. في أول الدعوة قال له: أصحاب هذا الرجل أيزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان وكان مشركا: بل يزيدون. قال له: أيرتد أحد منهم من أصحابه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني بعد أن يسلم، هل يعود ويترك الإسلام أم أنهم ثابتون صابرون صامدون معه على الطريق؟ فقال أبو سفيان وكان مشركا: لا يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. فسر هرقل بقوله: أما قولك بأنهم لا يرتدون ولا يرجعون، كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وقولك يزيدون ذلك الإيمان حتى يتم. ومن ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مستمر، يدعو في المجامع ويبلغ عن الله عز وجل، لا تثنيه عزيمة عازم، بل هو مع الله عز وجل ثابت صابر. فإذ بأقوام يتبعونه وهم ضعفاء القوم من العبيد والموالي ومن لا وزن لهم في القبيلة القرشية، حتى كانت قريش تجتمع في المجامع وتسخر من شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أنه دخل مرة إلى البيت، ويروي هذه القصة عبد الله بن مسعود وهي في الصحيحين، يقول: فبينما هو ساجد إذ بقريش وكانت في الحجر، فقال أشقى القوم: من يضحكنا اليوم على محمد؟ فقام رجل منهم وجاء بسلى جزور، وسلى الجزور عبارة عن المشيمة التي تتعلق بالناقة وما يتعلق بالفرث وغيره. فجاء بسلى جزور بني فلان ثم طرحه على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يضحكون ويتمايلون لما يرون. قال ابن مسعود: ووالله ما استطعت أن أصنع شيئا إلا أني ذهبت لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت وهي صغيرة السن ثم رمت سلى الجزور وظلت تسب حال هؤلاء القوم حتى يعني رفع النبي يديه إلى السماء ثم قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان سمى سمعة منهم. قال ابن مسعود فوالله رأيتم في قليب بدر وقد قتلوا جميعا. نعم فاصل إن شاء الله.
اسمع ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا.
صفا جدد حياتك. صفا جدد حياتك.
اسمع ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يعني أن ذكرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وكيف حال أصحابه ثم عظمت قريش الشدة والعذاب على هؤلاء المستضعفين إذ لم يكن فيهم ذو منعة إلا الصديق رضي الله عنه وكذلك ما كان من شأن عثمان وقلة إلى أن عز الله الإسلام بإسلام عمر فإذا بعمر وكان نارا موقدة كان مسعر حرب على المسلمين كان يخرج ويصعد على الشجر فكل من هم بالخروج ومن سار رماه بالحجار حتى كان من شأنه وأمره أنه كان يقطع الطريق على الأصحاب الذين أسلموا فمرة رأى رجلا ومعه زوجه فقال إلى أين وهم بضرب الرجل فقالت المرأة صارخة يا عمر أين أنت وأنت تصد عن سبيل الله عز وجل وقد دخل الإسلام بيتك قال من قالت أختك فاطمة أسلمت زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فهاج وماج وأسرع إلى زوجه فاطمة بنت الخطاب فوجد همهمة داخل البيت ولكنه اقتحم البيت من شدة غيظه وما أصابه مما يعني حالة من الغيظ حتى دخل فاختبأ خباب وكان يقرئهم القرآن ثم وجد في يدها لوح مكتوب فيه بعض القرآن أراد أن يأخذه منها فأبت فضربها حتى سال الدم فرق لها عمر ثم لما رق قال اعطيني هذا الكتاب ولن أمسه بسوء قالت أنت مشرك نجس اذهب فاغتسل وعد فذهب عمر ثم عاد فأعطته المكتوب فقرأ فيه بعض الآيات فرؤي في وجهه النضارة والنور فلما رأى زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ما فيه من الوضاء قال أين أنت يا عمر أين قلبك من الإسلام وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عز الإسلام بأحد العمرين ثم ذكرك بعمر بن الخطاب أو بالحكم ابن هشام فقال عمر أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فأسرع عمر إلى المجمع الذي فيه يسلم مع أصحابه وطرق الباب فلما راه الصحابة خافوا وهالهم أمر عمر إذ هو شديد على الإسلام والمسلمين فخرج إليه يسلم وقال أكفيكم هذا فلما خرج أمسك بثلابيب ثوبه ثم قال يا عمر أما آن لك أن تسلم قال عمر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال الأصحاب ما عز الإسلام إلا بعد إسلام عمر كل هاب عمر حتى أن عمر سأل من الذي يفشي الأسرار بين الناس فقيل له فلان فذهب إليه وقال إني أسلمت فخرج الرجل يقول بين الناس قد صبأ عمر فيقول عمر خلفه بل أسلمت حتى أهم قريش إسلام عمر. وفي يوم من صبيحته خرج جماعة من الشبان للتحرش بعمر وكان بمفرده فقابلوه في عرض الطريق ثم ناوشوه ووقع بينهم معركة غير متكافئ عمر بمفرده وربما أكثر من 10 رجال أشداء أقوياء فتصارعوا جميعا وعمر يغلبهم وهم يغلبوه ظلوا من أول النهار إلى منتصفه حتى تعبوا جميعا فجلسوا وجلس عمر رضي الله عنه من شدة الإعياء والتعب ثم قال لهم والله لو بلغنا 300 أو 30 رجلا لا خرجناك أخرجناكم أو خرجنا. ثم بدأ الإسلام يزيد وعلى الرغم من هذا الشدة كانت أعظم فقد صح في الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنا نشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، يعني لم يجب شكوانا من شدة ما نلقى من ضر المشركين. قال: فجئته مرة فكشفت عن ظهري وعن بطني فإذا هو محمى بالنار من شدة العذاب. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وتأثر لحال أصحابه، فقال خباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ طلب الدعاء من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعظيم الضر الذي وقع بهم جميعا من شدة العذاب. وعلى الرغم من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. يبين أن هذا الطريق طريق صعب، طريق شاق، يحتاج إلى الرجال، يحتاج إلى تعدي جميع الصعاب. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيقسمه إلى قسمين ولا يصرفه ذلك عن دينه أبدا. ثم طمأنهم. عاقبة هذا الدين النصر، العلو، التمكين، مهما وقع من الضر فهو ذرة في مقابل نعم الله عز وجل التي أحاطت بخلقه وعباده. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب إلى صنعاء أو إلى حضرموت: لا أخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا في مكة صعاب وأمور عظيمة، ورغم من هذا قد رب يسلم رجاله على تعدي هذه الصعاب، حتى كان من العشرة المبشرين بالجنة من هؤلاء الذين نالوا ولاقوا صعوبة الطريق. في المدينة لم تدع قريش هؤلاء الغرباء الذين هاجروا إلى أرض خلاف أرضهم وإلى وطن خلاف وطنهم، وعلى الرغم من هذا كانوا يتحرشون بهم. حتى كان في يوم بدر وقعت معركة عظيمة غير متكافئة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هؤلاء قريش الذين خرجوا، وفيهم أبو جهل وهو خارج ببطرا ورياء الناس يقول: واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لا بد من لقي هؤلاء. وكان الأمر يتعلق ب يعني بعض التجارات مع أبي سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم ظن أو اعتقد أو قال بأن هذه ربما يكون فيها خير عظيم لمن تركوا ديارهم وأموالهم عوض عما تركوا، ولكن أبا سفيان انطلق إلى ساحل البحر وعاد بالقافلة سلمة، إلا أن قريش أبت إلا الحرب والمواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا حتف عظمائها وكبرائها. فلما التقى الجمعان كانوا قلة مستضعفين، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، أي ضعاف قلة. فلما التقى الجمعان مكن الله لنبيه وعظم شأنه وأرسل معه جنود لم يروها، فكان النصر العظيم وقتل عظماء قريش. حتى أن بعض شباب الأنصار الذين خرجوا وعادوا فسألهم من كان في المدينة: ما وجدتم؟ قالوا: ما وجدنا قتالا، إنما وجدنا عجائز فنحرناهم وعدنا. في هذه المعركة يعني تظهر بعض النجابة في صغار الصحابة. يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما المعركة على أشدها في حمم المعركة، فإذا بغلامين صغيرين أحدهما يأتي عن يميني والآخر عن يساري، فيغمزني أحدهم ويقول: يا عم يا عم. قال: فاستدرت إليه وقلت: من؟ وأنا في خوف ووجل من مكاني في هذا الموضع، ماذا تريد؟ فقال: يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: وما تفعل به؟ فقال: والله لا يفارق سواد سوادي حتى يموت الأعجل. ثم غمزني الآخر وقال مثل مقالتي. قال: فبينما هم يحادثان فإذا بأبي جهل يتبختر بين الصفوف ذهابا وجيئا، فقلت لهما: هذا صاحبكما. فانطلق وخرق الصفوف حتى وصل إلى أبي جهل وهو يتبختر على فرسه، فابتدراه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فضربه بسيفيهما حتى سقط على الأرض. وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل قتل، فأرسل ابن مسعود ليستطلع الخبر، فإذا بأبي جهل ما مات بعد ولكنه يتشحط في دم ينزف الدم، فصعد عليه ابن مسعود ثم قال له: أي عدو الله كيف وجدت؟ فقال له أبو جهل: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لمن الدائرة اليوم؟ فقال: اخسأ عدو الله، أي قال ابن مسعود: اخسأ عدو الله، إن الدائرة اليوم لله ورسوله. ثم بعد ذلك حروب عظام، وفيها كان يتربى الرجال على معالي الأمور. فجأة بعد قتل عظماء قريش عزمت قريش على غزو المسلمين في قعر دارهم في المدينة، جمعوا الجموع وحبشوا الأحابيش وخرجوا من مكة ما قصدوا إلا المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بمن معه إلى جبل أحد، وكانت فيها المعركة الحاسمة. وقف صفوفه ليستطلع الجند وينظر في حال الجيش، فإذا بأهل المدينة عن بكرة أبيهم خرجوا، فلما كانوا في عرض الطريق إذ برأس النفاق عبد الله بن أبي يرجع بثلث الجيش يقول لهم: لو علمنا قتالا لاتبعناكم، ثم رجع، ولكن الله ثبت قلوب الباقي. فلما استعرض نبي الجيش رأى صغارا من الشباب فردهم جميعا إلى المدينة وقال: لا تشاركونا، فإن المعركة حاسمة وإن الجيش عظيم. فإذا بغلام دون 15 اسمه رافع بن خديج، فيقول: يا رسول الله أجزني، اجعلني معك، فإني رامي، أرمي جيدا النبل. قال: أرني. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم نصب مكان هدف، فرماه رافع فأصابه فأجازه. وكان له صاحب آخر غار لما رأى من صاحبه أنه سيشارك في المعركة مع المشركين، فقال: يا رسول الله، اسمه سمر بن جندب، يا رسول الله قد أجزت رافعا وأنا أسرع رافع، فأجزني. قال: أرني. فتصارع سمرة مع رافع، فإذا بسمرة يضرب رافع ويسقطه أرضا، فأجازه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة، والمعركة معروفة مشهورة. وكان رافع على ربوة مكان دون الجبل، كلما رأى مشركا رماه بنبله، فإذا برجل من المشركين تغيظ منه فرماه بسهم فوقع في صدره فوق القلب والدم ينزف يسيل، فنزل رافع إلى رسول فنزل رافع إلى رسول صلى الله عليه وسلم والدم ينزل والسهم فوق القلب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رافع، إن شئت نزعت لك السهم والقبة. والسهم يتكون من 3 أشياء: القطبة اللي هي الحديدة، ثم العمود الخشب هذا، ثم الريشة. فإن شئت نزعت لك السهم والباقي القطبة، وإن شئت نزعت لك القطبة وأبقيت السهم في القلب فوق القلب في بدنك، وكنت لك شهيدا يوم القيامة أنك شهيد. خيار صعب لشاب دون 15، ولكنهم رجال، كانوا هم رجال الذين فتح الله بهم الدنيا بأسرها. ماذا قال رافع؟ قال: يا رسول الله، انزع السهم وأبقي القطبة وكن لي شهيدا يوم القيامة أني شهيد. وفعلا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وظل رافع يعاني من ألام هذه القطبة هذه الحديدة إلى أن انفتق الجرح في زمن معاوية، فمات شهيدا رضي الله عنه. في هذا الغزو أيضا رأينا الأمور العجيبة. رجل فوق 70 من العمر، أنس بن النضر، كان يتمنى أن يشارك في غزوة بدر، ولكنها كانت على غير موعد فحرم هذه الغزوة. فكان يقول: والله لئن أشهدني الله موطنا آخر ليرين الله مني ما أصنع. كان يعجز أن يقول كلاما ربما خالفه، فقال: ليرين الله مني ما أصنع، سأنظر طاقتي وجهدي فأقربه. فكانت غزوة أحد، هزم المسلمون وانكشفوا وأقبل المشركون، فإذا بالجيش تفرق، هذا ذهاب وهذا جيء، فإذا بأنس بن النضر ينطلق ويسير بين الصفوف، فرأى قواما من الأنصار يبكون جلوس، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ فقال أنس بن النضر: وما أقعدكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أجلسكم؟ هيا قوموا. فانطلق أنس بن نضر، قابله سعد بن معاذ من الجانب الآخر، فقال أنس: يا سعد، واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع، فما استطعت أن أصنع ما صنع. قتل أنس بن النضر فما عرف إلا بعلامة في بنانه عرفته بها أخته. هم رجال، وأي رجال أيها الأحباب؟ ما أحوجنا إلى الرجال الذين تربوا كما تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
اسمع ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا، من كان يؤمن إيمانا بدعوته أجابه الفلك الدوار آمينا. وإن دعوتنا يا صاحي واضحة والشمس ما احتاجت منا براهينا، الله غايتنا في كل مسألة من المسائل والمختار هادينا، من المسائل والمختار هادينا. فاسمع